صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طيبا. اللهم أدرك بنا قيامه وأشهدنا أيامه، صل عليه وعليه السلام وارتد إلينا سلامه. لا شك أن الكتاب والسنة أمر وحث حثا بليغا على طلب العلم، بدءا من آيات الكتاب: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الذي هو إرشاد وتذكير إلى فضيلة العلم بطريقة رائعة بديعة، وهو الاستفهام الإنكاري، إلى آيات أخرى، إلى الروايات: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة مثلا، أو ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا، أو فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا. كذلك الآيات الآمرة بالتعقل، والروايات كذلك، يعني لا يوجد في غير الكتاب والسنة، لا سيما السنة نقصد به من طريق أهل البيت، يعني في غير مدرسة أهل البيت عليهم السلام، أنتم لا تجدون في أي فرقة أو نحلة، سواء الفرق المادية أو الإلهية أو العقلانية أو اللاعقلانية، لا توجدون مثل ما في الكتاب ومثل ما في الروايات من الحث على التعلم والتعقل أبداً. هذا الإصرار على التعقل، على التعلم، على التفكر، لن يوجد حتى عند الفلاسفة. حتى الفلاسفة ليس عندهم هذا الإصرار والتأكيد على التعقل. يعني يكفيك أنت القرآن المجيد، أن ترى الآيات التي تأمر بالعقل والعلم والألباب والتفكر، والروايات. المحدثين بدأوا كتبهم الحديثية بهذا الكتاب، كتاب العقل والجهل، وصية موسى بن جعفر لهشام. انظروا كم في إصرار: نوم العالم أفضل من سهر الجاهل. ما أدري كذا من العالم أفضل من كذا عابد. فضل العلم: إن الملائكة، انظروا هذه المضامين هل تجدوها عند غير أهل البيت؟ إن الملائكة لتفرش أجنحتها لطالب العلم رضا به، يعني الذي يطلب العلم مقامه عند الله، بحيث أن الملائكة ترضى بأن تجعل أجنحتها فرشا لأقدام طالب العلم. ما عندنا أن من يذهب إلى صلاة الجماعة الملائكة تفرش أجنحتها له، أما الذي يذهب لطلب العلم الملائكة تفرج. إن من طلب العلم لله، من تعلم لله وعمل لله وعلم لله، دعي في ملكوت السماوات عظيمة، وغير ذلك من الروايات. البعض للأسف الشديد يقول أن هذه الآيات الآمرة بالتأقل والروايات الآمرة بالتفكر والتعلم يأمرنا بأن نعم بأي علم، أي علم، أي تعقل، أي تعقل وأي تعلم واجب وفريضة ولازم، وهذه التحريضات لأي تعلم، أي علم. هل المراد العلم المنطقي الحصولي العقل الاصطلاحي، أم العلم الحقيقي والتعقل الحقيقي؟ بعدما ظهر اختلاف العلمين، البعض جعل كل هذه الآيات تحريضا لتعلم العلوم الاصطلاحية، كأنما القرآن والحديث صاروا من دعاته، صاروا يعني هذا يعني دعاء القرآن يدعو إلى الفلسفة اليونانية، المنطق اليوناني، وصرحوا بذلك. قالوا الآيات الآمرة بالتعقل يأمرنا بأن ندرس الفلسفة، خلص. كأنما النبي جاء ليطبل لفلاسفة يونان. شلون يصير؟ النبي القرآن جاء ليروج متاع فلاسفة يونان، هو ما عنده متاع، يطبل للآخرين، يروج للآخرين. سبحان الله، أي نسبة، أي نسبة هذه النسبة؟ أنا في الجدلية، انظروا في كتاب الجدلية الجزء الأول، شرحت هذه الفكرة، أنك يعني تجعل كلام الله قسيما للمعقول، تقول المعقول والمنقول، هذا كله منقول. حينما نقول لهم القرآن ليس فيه تعقل، يقول نعم القرآن أمرنا بالتعقل، يعني أمرنا بأن نأخذ العقل من هؤلاء. يعني القرآن بهذا الإصرار يرفع شعار العقل وشعار العلم، أنه يقول خب أين العلم؟ تعالوا خذ العلم من هنا وهنا وهنا. سبحان الله، شنو أنت؟ أنت إذا ما عندك متاع، ما عندك سلعة، لماذا تنادي بهذا النداء؟ الواحد ينادي تعالوا اشربوا الماء هنيئا، وين الماء؟ يقول اذهبوا إلى هنا، هو عنده ماء، وأنت ليش تنادي؟ جعلوا أنبياء الله دعاة إلى أنفسهم. الله أكبر. العلم الواجب طلبه في الكتاب والسنة، هم أول من جاءوا بذلك العلم. الحكمة التي يأمرنا القرآن بطلبه هي الحكمة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس غيرها. عموما، فالآن نحن نقول العلم الاصطلاحي عبارة عن العلم الحصولي والحضوري و التصديق والتصور، الذي قلنا التصديقات والتصورات ليس علما حقيقيا بالبيان الذي مر، لأن الصورة الحاصلة من الشيء عند النفس أمر ظلماني، مطابقتها مع الواقع ليس ضروري دائما. وكذلك التصديقات اليقينية القاطعة، قاطعة ليس دار المفر. العلم الذي أتى لأجله أنبياء الله ودعوا العباد إلى تعلم ذلك العلم ليس هذا، إنما هو ما أتت به الأنبياء والرسل. أظهر مصادق هذا العلم قطعيات الكتاب والسنة، قطعيات الكتاب والسنة بالبيان الذي قلنا سابقا أن قطعيات الكتاب والسنة العقل يحكم بأن هذا هو وحي، لأنه إذا كان ما يظهر من الآيات والروايات بصورة قطعية لم يكن هو مراد الله، مراد الله، ولم يكن هو مقصود لله ولرسوله، يلزم أن يكون الله ورسوله تكلموا مع الناس بلغة غير اللغة الدارجة، وهذا نقض غرض النبوة. فتفقهوا في فهو هذا العلم، يعني لابد من التفقه في هذا العلم، تفقه أي فهم هذا، لأن المعلومة الواحدة أنت كل أن يمكن أن تقف عند ساحل العلم، ساحل هذا المعلوم يمكن أن تغوص فيها. التفقه تعلم تعقل، يعني ماذا؟ أنا مثلا شوفوا التعقل، حينما نقول تعقل هل تجدون منافاة بين التعقل وبين النظر في كلمات مثلا بعض الأكابر؟ مثلا الفيلسوف يريد يتعقل فيجعل أمامه كتاب الأرسطو وكتاب لابن سينا ويتأمل في كلماته، يغوص في هذه، يقول أنا 50 مرة قرأت هذا الكلام من ابن سينا. ونقول له أنت مفروض تتعقل، لماذا تقرأ الكلام الصادر من شخص؟ يقول هو لأن هذا الكلام فيه عمق وأنا أريد أتعقل في هذا الكلام حتى أصل إلى معلومات جيدة. إذن التعقل في الوحي، يعني بالاستعانة بالوحي، يعني أنت مجال التعقل، مجال التفقه هو القطعيات الصادرة من الله ورسوله. الغوص في أعماق مداليل الوحي، لأن الوحي آفاقه لا تتناهى، لا نهاية لها. أسرار الموجودة في الكتاب والسنة، يعني في هذا القرآن وفي هذه الروايات، يعني في الكافي، في البحار، في الوسائل، أسرار الموجودة في هذه الكتب إبراهيم الخليل لم يصل إليه، تعلمون موسى بن عمران ما واصل إليه، جبرائيل لا يصل إليه. لماذا؟ هو بدليل القرآن يقول أنزل على الكتاب مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه. مهيمن يعني ماذا؟ يعني هو كل علوم الأنبياء، يعني في مقابل علم القرآن والسنة، يعني القرآن والسنة مهيمن على هذه العلوم، يعني ليس فقط وسط البحر. هذا رد على دعوة الأخباريين، قشريين من الأخباريين يقولون فقط رواية، ولا لا ماكو. شوفوا آية النفر، يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. النفر يعني الرواية، وصول إلى المعصوم. وإذا فقط هو هذا، لماذا بعد يقول يتفقه في الدين؟ نفروا، انظروا لطيف الآية، نفر يعني جاء إلى النبي وخلاص انتهى، خليه يعمل بما يسمع من النبي. ما يكفي رواية ثم الدراية، الرواية مقدمة للدراية، ليتفقهوا في الدين، تفقهوا يتأملوا يفهموا كلام الرسول. ف فليس مجرد الرواية تكفي، الرواية ثم الدراية، عليكم بالدرايات للرواية. عموما أظهر مصاديق التعلم الواجب في الكتاب والسنة تفقه في قطعيات الكتاب والسنة، بدءا من العقائد والمعارف والأخلاق ثم الأحكام. وكذلك الروايات والظهورات غير القطعية لكنها حجة بدليل قطعي، هم يجب التفقه فيها. ثم بعد التفقه الفقيه وفي مجال العقائد يبين للناس نتيجة تفقهه في الكتاب والسنة. في مجال الأحكام يفتي للناس، إفتائي بيان فهمه عن الكتاب والسنة. نعم، يقول المراد من العلم الواجب في الكتاب والسنة هو العلم الحقيقي، يعني الذي هو نور مظهر للحقائق مثل قطعيات الكتاب والسنة وظواهرهما المتواترة لفظا أو معنى، حيث أن التفقه فيهما واجب ببداهة العقل. يكون الأخبار الواردة في وجوب التفقه والحث عليه إرشادا وتذكرة لهذه الفريضة العقلية، مسألة عقلية لا بد من التفقه في ما في الوحي، فيجب التفقه والتحقيق في المعارف الإلهية الأصيلة وتعليمها وتربية الناس وتزكيتهم بها وسوقهم إلى معرفتها والإيمان والتدين بها. كذلك يجب على الفقيه الإفتاء فيما يحتاجون إليه الناس من الأحكام. من هنا تجدون أنه لا يوجد في العالم أكثر أصالة من شغل طالب العلوم الدينية إذا كان واقعا هو بصدد تعلم علوم الوحي، لا أنه يأتي فقط اسمه طالب العلم ولكن يطلب علوم غير الوحي. يعني كل من يشتغل له شغل في هذا العالم هامش، هذا هو الأصل. لماذا؟ لأنه بصدد فهم الوحي الذي لأجله خلق الله الخلق وبيانه للناس وبثه للناس. نعم، هذا يأتي دورهم بعد دور الأنبياء، دور العلماء يأتي بعد دور الأنبياء والأئمة عليهم السلام. بقية المشاغل وبقية الأمور كلها هامشية، كلها فرعية. الأصل هو هذا، الأصالة لهذا بالبرهان العقلي، بالبيان الروائي، بالبيان القرآني. لا يوجد ما هو أهم وأكثر فريدة من هذا إن الله، انظر إن الله خلق خلقا، صحيح، ثم نعم أرسل رسولا وكتابا وهداية وعلما، وطلب منهم أن يتفقهوا في هذا العلم ويعلموا. وهذا حدث غاية من الخلق، ما هو أليس الوصول إلى هذه المعارف هدف الخلق؟ وهذا لا قيمة للإنسان من دون هذه المعارف. فالذي يتصدى لفهم هذه المعارف ومن ثم تزكية الناس، إرشاد الناس، الإفتاء للناس، أي مجال، هو لا يوجد أصيل من هو أكثر أصالة من هذا الشخص. فلذا قال مجار الأمور بيد العلماء. فلذا ورد هذا الفضل الكبير للعلماء، علماء الذين هم علماء يتعلمون عن أهل البيت عليهم السلام. فلذا ورد فيهم أنهم قرى ظاهرة، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأيام. الإمام عليه السلام يقول القرى المباركة نحن، الله يقول جعلنا بين الناس وبين أهل البيت، بين الوحي، قرى ظاهرة. قرى ظاهرة هم علماء شيعتنا، فقهاؤنا، رواتنا، وقدرنا فيه السير. الله يقول الله قدر أن الناس يسيرون في هذا الطريق، يعني من طريق هذه الرواة، هذه الفقهاء، يصلون إلى قرى المباركة، وسيروا فيها ليالي وأيام آمنين. إذا ساروا من هذا يكونون في أمان. فلذا الذي يدعي أنه يمكنه أن يصل إلى أهل البيت من دون طريق فقهاء ورواة يخطأ. الله قدر السير في هذا الطريق، وأساسه يعني للأسف الشديد أن نحن قد لا نعرف أهمية ما نتصدى له فنضيع عمرنا. إذا نعرف كم مهم لا نضيع عمرنا ولا نشعر بالملل وبالتعب. تعلم علوم أخرى هذا ليس قوام الدنيا بذلك العلوم، عكس ما يتوهم الآن. قوام الدنيا ليس بعلم الفيزياء والكيمياء وحتى الطب، ولو أن الطب له منشأ وحياني، كل العلوم له منشأ وحياني، ولكن سيأتي إن شاء الله. الأصالة لهذه المعارف، لأن الغرض من الدنيا ليس الوصول إلى الفيزياء والكيمياء والطب والرياضيات والهندسة والجغرافيا و هذه ليست لها أصالة. الأصل، الغرض من الخلقة هي هذه المعارف، من بدءا من التوحيد إلى آخر الأحكام والفروع والأخلاق والسلوك، هذه. فالذي يتصدى للتفقه، للتعلم، للتعقل في هذه العلوم هو له الأصالة وليس غيره. فلذا الملائكة تفرش أجنحتها له لطالب العلم رضا بذلك. هذا شغله عظيم، شأن كبير هذا الشأن. وكذلك العلوم المفاضة على الأنبياء المقربين والأوصياء الراشدين، وحيا أو رسالة، إلهاما أو تحديثا، على سبيل الإعجاز وخرق العادة. هذه العلوم نحن مختص بالأنبياء والرسل، نحن الذي لنا هو الأخذ منهم، ليس لنا طريق مباشر إلى الوحي. بيانه مرة، لا يمكن أن يباشر أن يأخذ الإنسان المعلومة الوحيانية من دون طريق الأنبياء. يعني إذا فرضنا واقعا جبرائيل تحدث مع إنسان، مع شخص، أنا رأيت جبرائيل، لو فرضنا صادقا حقا هو جبرائيل، لا حجية في كلامه بالنسبة إليه، بحيث تفوق حجية كلام الرسول. أنا طريقي إلى الله من طريق الرسول، مو من طريق جبريل. لا حجة فيه، لا حجة فيه إلا إرشاد وتنبيه إلى كلام الرسول. فلذا الذين يدعون الكشف والارتباط بالغيب، هذه كلها إنكار للرسالة، كلها إنكار للنبوة. أن طريق الإنسان لأخذ المعلومة الوحيانية هو طريق الرسول، ثقلين، هذا على سبيل الإعجاز، هذه العلوم للأنبياء وخلق العالم، هذا هم علم حقيقي ونور واقعي. حتى شوفوا، حتى الإلهام والوحي اللي للأنبياء وإعجاز، ليس لهم أنبياء السابقين غير رسول الله وغير أهل البيت أن يتبعوا وحيهم إلا بعد مطابقته لوحي رسول الله، وحي رسول الله مهيمن عليه. فإذا ورد في الرواية لو أن عيسى وموسى ترك ما عندي واتبع ما عندهما ظل، عيسى يضل إذا ترك وحي رسول الله. فكيف يأتي بشر مستبد مستكبر، فرعون يستبد يقول أنا بعقلي وصلت إلى شيء، أنا بكشفي كشف لي، خلاف الثقلين. إبراهيم ليس له أن يخالف الثقلين مع أنه يوحى إليه، جبرائيل ليس له أن يخالف الثقلين، جبرائيل البوصلة لجبرائيل هو رسول الله، فإذا قال لو دنمت قدر عن مرة لاحترقت، أسجد لآدم، هذا مزاح الله يمزح، لماذا كل الملائكة يسجدون لآدم؟ يعني بوصلة الملائكة هو خليفة الله، سجود لآدم يعني كلهم متجهين نحو هذا قطب، قطبهم آدم. جبرائيل يريد ينحرف عن أن بوصلة آدم يظل. أنا الإنسان الزعتوت أجي شنو هذا؟ سواء الاستبداد بالعقل أو بالكشف أو بالغيبيات أو كل هذه. شوفوا كم فرقة انحرافية ضالة أنشأت كلها لأجل غفلة عن هذه النقطة. العلم الواجب الذي لا بد من طلبه هو العلم الذي أتى به رسول الله وأهل البيت، هذا هو الطريق للوصول للعلم الحقيقي. أنا كشفني، هذا مو كشف، هذا كشك، ليس كشف، خالف كشف رسول الله. رأيت في المنام، شنو المنام؟ التقيت بجبرائيل، التقيت بكذا، بعقلي وصلت. إلا أن البحث في هذا القسم شأن خاصا، تبيان الفضيلة والكرامة الكبيرة من الله سبحانه على أوليائه من النبيين والصديقين، تثبيتا لمقام النبوة والرسالة والإمامة. وأما العلم الحاصل من القياسات في الأحكام وغيرها، والعلم الحاصل من تنظيم البراهين المنطقية الذي يسمى علما حصوليا في الاصطلاح، والعلم الحاصل من الكشفيات والمشاهدات عند الصوفية، فلا شاهد ولا دليل على شمول العلم الحقيقي عليها. هذا ليس علم حقيقي. سيتبع لا يتبع، سنقول يتبع إذا كان تحت ميزان كتاب السنة، حجة عقلائية، إذا كان تحت سيطرة هيمنة كتاب السنة. وما وجدنا في الكتاب والسنة تسمية هذه العلوم علما وعقلا، يعني على العلم الحصولي ما سمي علما في الكتاب والسنة. إذن الكتاب والسنة هنا ما يقول تعلموا العلم، ما يقول تعلموا البراهين المنطقية اللي هو العلم الحصولي صورة حاصلة. العلم القرآن شفاء ما في الصدور، تفصيل بيان، مو صورة ما تعرف مطابقها عن غير مطابقها. وتسميتها بالعلم في الاصطلاح إما للتسامح أو لغرض آخر. نعم العلم الحصولي طريق عادي لجميع أهل العالم في نظام حياتهم ومعاشه، هذا أنا بينته في بحث المرآة، أن العلم الحقيقي قليل، يعني حظنا عن ذلك قليل. فنعم نعتمد على العلم الحصولي الذي يحصل على القاتل، لكن من باب ماكو شارة طبعا بتأييد العقل بتأييد العلم الحقيقي، طريق عقلائي حجة عقلائية، قد يصيب قد يخطئ، لكن حجة عقلائية تحت هيمنته قطعيات الكتاب والسنة العلم الحقيقي، لا تخلط بينهما. فرق بين أنه معتبر طريق يسلك عقلائيا وبين أن يكون هو العلم الحقيقي. لا، ليس علم حقيقي، ولكن يعتمد عليه عند عدم الوصول إلى العلم الحقيقي فيما يسمح لك العلم الحقيقي. وقد أمضاه الشارع أيضا، وواضح أن ما ذكرناه من العلم الواجب في الكتاب والسنة إنما هو بالنظرة إلى المعارف والأحكام الإلهية. وأما العلوم الدارة اليوم النافعة لمعيشة الإنسان مثل الطب الجديد والعلوم التجريبية مع عرضها العريض فلها فضيلة خاصة وشأن عظيم في حد نفسها، إلا أنها خارجة عما نحن في صدده في هذا الباب. يعني هذا تخصصا خارج عن ما نحن بصدده، نحن نتكلم في العلوم الإلهية في المعارف الإلهية. يعني في المعارف الإلهية لابد أن تأخذ من الوحي وليس من البشر. عندنا روايات كثيرة، أنا جمعتها 30 طائفة من الروايات في الجدلية ذكر الجزء الثاني، اللي تأمر أن العلم يؤخذ من أهل البيت، نحن مستقى العلم، علم منا تأخذون لا تأخذوا إلا عنا. هذه الروايات والآيات انصرافها الأولي في المعارف الإلهية، ولو أن سائر العلوم هم عند أهل البيت، ولكن الشأن الأهم لأهل البيت ليس تعليم الفيزياء والكيمياء وهذه العلوم الحديثة، الشأن الأهم لهم هذا الأصالة للمعارف الإلهية. فمحل الكلام هو هذا، في المعارف الإلهية لا يمكن أن يكون الكتاب والسنة يأمران بطلب العلم الحقيقي ثم العلم الحقيقي لا يوجد إلا عند غيرهم. هذه كارثة، هذا فاجعة. هذا الذي نريد أن نقوله، القرآن والسنة يرفعان علم التعقل والتعلم والتفكر في المعارف الإلهية، ولها الأصالة وأصل الخلق لأجل هذا، وبعث النبي لهذا، ثم هذا العلم لا يوجد إلا عند غيره. وإذا تريد أن تصل إلى هذا العلم عن طريق التأمل في الكتاب والسنة يقال لك لا، أنت تركت التعقل، تركت التعلم، صرت تعبد. لا عمي، ما كنت تعبد، هذا كله علم، علم هو هنا. شرق وغرب لن تجد علما صحيحا إلا شيئا خرج من عندنا أهل البيت عليهم السلام. هذا هو المقصود. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. انظر الجدلية، أنا ذكرت تفصيل هذا البحث، الجزء الأول بحث المعقول والمنقول، بحث الدعوة إلى الله، هذه المبحثان مهمان، أن شأن الأنبياء وشأن الفلاسفة، وكذلك طوائف الروايات في الجزء الثاني اللي 30 طائفة من الروايات والآيات الحاثة بالتعلم والتأقلم من أهل البيت عليهم السلام.